من شهر الرأس أثناء تكبير إذ لم ينظر لرجل كان لغيره لرواية سليمان بن خالد لغيرنا ذكر المصنف في بداية الباحث لأن الإسلام في الديار يقع في مقامين. المقام الأول ما ورد فيه قياس شرعية خاصة، وقامت الشريعة المقدسة بتحديد العقوبات المالية المسؤولة على بعض الجنايات والإجرامات. المقام الثاني ما لم يرد فيه نفس خاصة، وتحديد كيفية تعامل الفقيه مع تلك الموارد الخاصة. كان البحث في المقام الأول، المسألة الثانية منها في شهر الرأس أجمع أسير، لو افترضنا بأنه قضى على أحد فاشتد شهر الرأس أجمع، و كان الاعتبار سببا لعدم انباط الشهر في المستقبل، فهنا يجب على الجاني ان يدفع الدية كاملة سواء كان المعتبى عليه رجلا او امرأة. ان لم ينبت لرجل كان الشاهد من غيره، والدليل على وجود الدية كاملة في هذه الحالة رواية سليمان بن خالد وغيرها من الروايات الدالة على وجود دفع الدية أجمع. وكذا في شهر اللحية للرجل أيضا، لو افترضنا بأنه اشتد شهر لحية رجل وكان الاعتداء سببا لعدم الانباط في المستقبل، فيجب على المعتدي ان يدفع الدية كاملة. اما لحية المرأة ففيها الامس مطلقا، لو افترضنا بان المرأة كانت ذات لحية كما انه يتحقق في بعض الموارد الناشئة، فاعتدى عليها واشتد لحيتها، فيجب على الجاني ان يدفع العاش مطلقا سواء نبتت او لم تنبت. وكذا الخنث المشكل ايضا لو اعتدى على لحية الخنث المشكل واشتده، ففي هذا المورد ايضا يجب ان يدفع العاش. وذكرنا كيفية تحديد العاش، فنفترض المرأة هنا أمة ونخيلها صحيحة مع وجود اللحية ومقيبة مع فقدان اللحية، ونحفظ الأرش بين الصحيح وبين المعين. ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما، فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها، ففي الشعرين أطوال بعض أجوبها. يقول حدث الله نفسه فوجود تحتية أدنى إنما يسقط في مضارج عدم إنباط الشك. أما لو افترضنا بأن الشك حاد ونبت فهنا إما أن يكون المحتوى عليه رجلا أو يكون امرأة، فإذا كان رجلا فيؤخذ من الجاري الأرش بين الحاقد والجاري، بخلاف ما إذا كان امرأة فيجد على الجاري في حالة الإنبار أن يفتح مهر لفاقدها مهر مثلها، فتفترض هذه المرأة غير ذات محل، ولكل امرأة مهر معين يدفعه الأرض ويحدده الأرض، ففي هذا المرض الخاص يجب على الجاري أن يدفع المعرفة. لو نبت ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما فالأرش إن لم يكن شعر الرأس للمرأة، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر لصاحبها، ففي الشعرين أطوال هذا أجودها. يقول حدث الله نفسه في شعر اللحية والرأس أطوال كثيرة موجودة في ألسنة الفقهاء، فما ذكرناه من التفصيل هو أجود الأطوال الموجودة من حيث قيام الأدلة الخاصة عليها ومن حيث اشتهارها في ألسنة الفقهاء. وفي شعر الحاجبين 500 دينار وهي نصف الدين، وفي كل واحد منهما نصف ذلك، فلو اعتدى على أحد فاشتد شعر حاجبيه فيجب على المعتدي أن يدفع نصف الدين، ولو اشتد شعر أحد الحاجبين فيجب عليه أن يدفع ربع الدين. هذا هو المشهور، بل قيل إنه إجماع، بل قيل بأن المسألة في شعر الحاجبين المسألة إجماعية، فهناك اتفاق بين الفقهاء في وجوب دفع نصف الدية فيما لو صام الاعتداء على الحاجبين معا، وربع الدية فيما صام الاعتداء على أحد الحاجبين. وقيل فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه إطلاق. القول الثاني في المسألة أن بعض الروايات الشريفة التي تعرضت لمسألة الديار خرجت أعضاء الإنسان إلى قسمين، القسم الأول ما يكون في الإنسان منه أضلاع، القسم الثاني ما لا يمتلك الإنسان منها إلا أضلاع واحدة. فبالنسبة إلى القسم الأول حكمت بعض الروايات الشريفة بأن الاقتداء عليهما معا يسبب وجود الدية كاملة، والاقتداء على أحدهما فقط يوجب وجود نصف الدية. فهنا عندما يكون الاقتداء على الحاجبين معا فيجب على المقتدي أن يدفع جميع الدية، بخلاف ما إذا كان الاقتداء على أحدهما فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. فالحاجبان كاليدين والرجلين والعينين، فكما أنه في اليدين ومثيلاتهما يجب جميع الدية، أيضا في هذا المورد يجب جميع الدية. ولو عاد شعرهما فالأرش على الأرض، لو افترضنا بأن الشعر عاد بعد البناية فهنا يجب على الجاني أن يفتح الأرش كما تقدم في بعض الموارد المشابهة. وفي بعض أي بعد كل واحد من الشعور المذكورة بالكتاب أن يثبت فيه لنفسية المذكورة بنسبة مساحة محل الشهر المجري عليه إلى محل الجليل. كان البحث المتقدم فيما إذا استوجب الاعتبار القضاء على الشهر كاملة. أما لو افترضنا بأن الاعتداء لم يكن سببا للقضاء على شهر الرأس بصورة كاملة أو القضاء على شهر اللحية بصورة كاملة، بل تشتد ربع شهر اللحية أو نصف شهر الرأس أو ربع أحد الحاجبين، فهنا يقاس المقتضى عليه إلى المجموع ويؤخذ منه بتلك النسبة. وإذا صار الاعتداء تحقق في ربع شهر الواحد فيؤخذ منه ربع الدين، في ثلث شهر الواحد يؤخذ منه ثلث شهر الدين، فيدخل المجموع حسما ويقاس المقدار عليه ويؤخذ لذلك المقدار بنسبته إلى الآخر. وفي بعضه أي بعض كل واحد من الشهور المذكورة بالقصاص أن يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشهر المجري عليه إلى محل الجميع، وإن اختلف اختلاف تصدق السبب. فهنا الفائدة تقتضي أن يقاس المعتبر عليه إلى المجموع ويؤخذ من الدية في النسبة، سواء كان المحل المعتبر عليه متفقا مع بقية الأقسام الأخرى في كفاصة الشاعر أو لم يكن متفقا، بل كان أساس أو كان أكثر، لأن المناط في الدية ما ذكرناه وهو الأخذ بالنسبة من دون أن ينظر إلى الكفاصة والحصة. فرق المصنف رحمه الله عليه بين انباط الشهر في المستقبل وبين عدم الانباط، اعتمادا على الروايات الوارده في المقام. يقول قد الله نفسه كيف نتمكن من تحديد ان الاعتداء هل كان سببا للقضاء على الشهر قضاء كاملا او كان سببا للقضاء على الشهر الموجود ولكن كانت البصيلات موجودة فيعود الشهر من جديد. يقول قد الله نفسه في هذه المسألة فبقية المفاهيم المشابهة يرجع إلى أهل الخبرة، والمرجع في نبات الشهر وعدمه إلى أهل الخبرة. فإن اشتبه أهل الخبرة أيضا لم يتمثلوا من تحديده فعادة الشاعر أو عدم عادته، فالمرجع أنه ينتظر سنة أو ينتظر سنة ثم تؤخذ الدير، فالمرجع أنه المجني عليه ينتظر سنة لينتبه الحال، لأنه لو كان قابلا للإنبات ينبت في هذه المدة، ولو لم ينبت في هذه المدة فينكشف لنا أن الشهر ليس بقابل للإنبات ثم تؤخذ الدية إن لم يعد. ولو طلب العرش قبلها دفع عليه، لو افترضنا بأن المجيء عليه طالب الجاني بالعرش، لأن الجناية إما كانت سببا لعدم الإنبات مطلقا أو كانت سببا للقضاء على الشعر الموجود من دون القضاء على قابلية الإنبات، ففي كلتا الصورتين يثبت للمجيء عليها العرش فيأخذ العرش وينتظر إلى قضية هذه المدة المحدودة شرعا. فلو عاد الشاعر فالعرش هو حقه وقد وصل إليه، ولو لم ينبت الشاعر فالدية حقه فيطالبه بزيادة الدية على العرش. ولو بلغ العرش قبلها قبل انتهاء السنة دفع إليه لأنه لأن العرش إلا الأكبر أو بعد فإن نبت ولم يقر تصمد له على الدين. هذا فيما إذا كان الأشهر أقل من الدين. أما لو افترضنا بأنه في بعض الموارد يكون الأشهر أكثر من الدين فهنا يعيد المجيء عليه الزايدة على الجامع. وفي الأحزاب في المحزمة والمهملة أحزاب وأحزاب جمع خذ بضم الهاء وسكون الدال وهو شعر الأشكال الأبش على قوم. لو افترضنا بأن الجناية كانت على الأحزاب والجامع بجنايته كان سببا لذهاب الشعر الموجود على الأشجار. ففي المسألة أقوال: القول الأول قول ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه كشعر الصاعدين وغيره لإطالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدرة. القول الأول هو بدون دفع العرش على الجامع. لماذا؟ لأنه لا فرق بين شعر الصاعدين وغير الصاعدين وبين شعر الأكبر، لأن القضية وإن استوجبت تحقق الجناية ولكن عندما لا تكون للجناية فية محددة من الشارع المقدس فالثابت في الجناية والجريمة هو الأرش بين الصحيح وبين المعيد. فيحذر المعتبى عليه عبدا لاجدا لشعر الأشكال وعبدا صاحبا لشعر الأشكال، فيعتبى من الجاري الفرق بين القيمتين. في أكثر كتبه كشعر الصاحبين وغيره لإثارة البراءة من الجاهل حيث لا يثبت له مقدرا. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر منهم العلامة والأكثر منهم العلامة في القضاء للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية أو اثنان ففيهما الدية. ففيهما قول ثالث للقاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين والأول أكبر. القول الثاني أنه يجب في الاعتداء على الأحزاب أن يدفع الجاني إلى المنهي عليه أكية كاملة فاعتمادا على تلك الرواية التي ذكرت على أن كل ما يكون في بدن الإنسان منه إثنان فيجب على الجاني أن يدفع الدية كاملة فيما لو اعتدى على الأظلم معا وأفعهما. القول الثالث للقاضي ابن البراج أن فيهما نصف الدية يجب على الجاني أن يدفع نصف الدية قياسا من أحزاب على الحاجبين. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر والأكثر منهما العلامة من الأكثر العلامة القواعد للحديث الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية أو اثنان ففيه نوع الدية. القول الثالث قول القاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين والأول ما ذكرناه من ثبوت العرش هو الأكبر. الثالثة في العينين الدية كاملة وفي كل واحدة من العينين الناس صحيحة كانت العين أو حولاء أو أمشاء الأمش وهي ضعيفة البصر مع سيلان سمعها في أكثر أوقاته أو جاحظة وهي عظيمة المخلة أو ضخمة المخلة البطن حدثة الأي. الغير ذلك كالجراح الأي التي لا ترى في الشام، أو الرمضة الأي التي فصيلت وغمت وغيرها. أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما فتظهر، ولو نقص نقص من الدية بحسبه ويرجع فيه إلى رأي الحاكم. هذا لو افترضنا لأن العين لا يكون عليها بياض. أما لو كان عليها بياض فإما أن يكون البياض سببا لعدم كمال البصر، بحيث فقد الإنسان بسبب وجود البياض جزءا من بصره، فهنا ينقص من السيرة بحسب ذلك البياض الموجود على العين المانع من الرؤية. فإن كان مانعا من نفس الرؤية بحيث تكون رؤية الإنسان المصاب بهذا المرض نفس رؤية الإنسان غير المصاب، فيستحق في مورد الاقتناء نفس الديار. أما لو استردنا بأن البياض لم يكن مؤثرا على البصر، فالبصر كامل الرؤية كاملة فلا يسقط من الدية شيئا. وأما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه مع البياض تاما فكذلك تسلم الدية كاملة. ولو نقص البصر حدث نقص في الرؤية، نقص من الدية بحسبه، فأهل الخبرة يتمكنون من تحديد مقدار النقصان ويرجع فيه في نسبة النقصان إلى رأي الحاكم، والحاكم أيضا يعتمد على أهل الخبرة في هذا المجال. ففي الأشكال الأربع الدية كاملة، لو افترضنا بأن الاقتناء كان سببا لذهاب أشكاله الأربعة، لانعدام أشكاله الأربعة، لقطع أشكاله الأربعة، فيثبت الدية كاملة. ولو افترضنا بأن الاقتناء كان سببا لاستخدام جزئين جسمين من أشكاله أو جسما واحدا فيثبت بالنسبة. ففي كل واحد الأعراض من خبر العام وقيل في الأعلى ثلث حدية وفي الأسفل الثلث. القول الأول هو ثبوت الدية كاملة في الأشكال الأربعة، وفي كل واحد من الأشكال الأربعة يثبت رفع الدية. القول الثاني أنه لو اعتدى على الجسم الأعلى من كل واحد من العينين فيثبت على الجاني ثلث حدية، ولو صار الاعتداء على الجسم الأسفل فيثبت على الجاني ثلث حدية. وقيل في الأعلى ثلث حدية وفي الأسفل الثلث، وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، فينقص دية المجموع بست دية استنادا الى خبر غريب وعليه الاكثر لكن في طريقه ضعف وبغيره. نتيجه فان الاعتداء لو كان على الاعلى في المرتبه الاولى فيجب او في المره الاولى يجب على الجاري ان يدفع الثلث، وإذا اعتبر في المرة الثانية على الجسمين الأسفلين فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. ففي هذا المورد يكون الدية السابقة على الجاني أقل من الدية السابقة على المجموع بست دية. وقيل في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف، فينقص دية المجموع بست دية استنادا الى خبر غريب وعليه على خبر غريب الاكثر لكن في طريقه غريب. ينقل الرواية عن الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ففي الطريق الذي يوصل الراوي الى طريق نحن وجهالتهم بعض رجال السلف غير مرافقين في الكتب الرجاليه وبعضهم مجهولين لم يفرطوا بتوثيقهم ولا ضعفهم.